الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فبين أيدينا كتاب الحج من كتاب الدراري المضية شرح الدرر البهية لشيخ الإسلام الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، وقد مرت معنا عددا من الكتب، وفي هذا الكتاب يتناول المؤلف رحمه الله مسائل كتاب الحج، ونقرأ فيه كما قرأنا من قبل مع تعليق يسير. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والإعانة والرشاد، اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. يجب على كل مكلف مستطيع فورا. قال: أقول، والقول هو الشارح في شرحه الدراري: أما اعتبار الاستطاعة فلنص الكتاب العزيز: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما كونه فورا فلحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. أخرجه أحمد، وأخرج أحمد أيضا وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل أو أحدهما عن الآخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. وفي إسناد إسماعيل بن خليفة العبسي أبو إسرائيل، هو صدوق ضعيف الحفظ. وأخرج أحمد وأبو يعلى وسعيد بن منصور البيهقي من حديث أبي أمامة مرفوعا: من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو مشقة ظاهرة أو سرطان جائر فلم يحج فليمت، إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وفي إسناد إليه من أبي سليم وشريك، وفيهما ضعف. وأخرج الترمذي من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا: من ملك زادا وراحلة يبلغه إلى بيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وذلك لأن الله تعالى قال في كتابه: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. قال الترمذي: غريب. وفي إسناده ما قال: والحارث يضعف، وهلال بن عبد الله الراوي له عن أبي إسحاق مجهول. وقال العقيلي: لا يتابع عليه. وروي من طريق ثالث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن عدي نحوه. وروى سعيد ابن منصور في سنن عن الحسن قال: وقال عمر بن الخطاب: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين. وخرجوا أيضا البيهقي. قال: وقد ذهب إلى القول بالفور مالك وأبو حنيفة وأحمد وبعض أصحاب الشافعي، ومن أهل البيت زيد بن علي والمؤيد بالله والناصر. وقال الشافعي والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد، ومن أهل البيت القاسم بن إبراهيم وأبو طالب إنه على التراخي. أورد رحمه الله تعالى هذا الكتاب وابتدأ بهاتين المسألتين. وقوله رحمه الله: كتاب الحج، كما تقدم معنا الكتاب لغة ما خط على القرطاس لحفظه، والمراد به ها هنا المعنى الشرعي، أي المجموعة المتشابهة من العلم. باصطلاح أهل العلم، الكتاب مجموعة متشابهة من مسائل العلم. وكتاب ها هنا فعال بمعنى مفعول، وهذا كثير في اللغة أن يأتي فعال بمعنى مفعول، فكتاب الحج بمعنى مكتوب في مسائل وأحكام الحج. والحج لغة مأخوذ من القصد والمعاني القريبة منه، والأصل اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى. فالحج فيه معنى القصد وزيادة، فليس كل قصد حج، والحج يتناول القصد وشيء زائد، لأنه قصد بيت الله الحرام على وجه مخصوص كما سيأتي. وأما في اصطلاح أهل العلم شرعا فقد اختلف أهل العلم في تفسيره وتعريفه، وأقرب هذه التعاريف التعبد لله عز وجل بإتيان البيت الحرام ومواضع الحج حول مكة على وجه مخصوص وكيفية مخصوصة لأداء أعمال ومناسك الحج وفق الكتاب والسنة. تعبد لله بإتيان البيت الحرام ومواضع الحج حول مكة على وجه مخصوص وكيفية مخصوصة لأداء أعمال ومناسك الحج وفق الكتاب والسنة. وقوله رحمه الله يجب على كل مكلف مستطيع فورا، هذا متن الدرر البهية، وفصله ووضحه في شرحه فقال: أما اعتبار الاستطاعة فلنص الكتاب وتجاوز الوجوب. فقوله يجب على كل مكلف مستطيع فيه أربعة مسائل: المسألة الأولى وجوب الحج، فالحج واجب من الواجبات، بل هو ركن من أركان الإسلام، ووجوبه مأخوذ من قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد ذكر أهل العلم بالفقه والأصول أن للوجوب صيغا، ومن صيغ الوجوب هذه الصيغة: ولله على الناس حج البيت. فتقديم حقه التأخير مع هذه الصيغة، صيغة الحق لله، يدل على معنى الوجوب بأقوى صوره، فهو أقوى من الوجوب بالأمر على القول الصحيح من كلام أهل الفقه والأصول والحديث. وقد نبه على ذلك عدد من أهل العلم بكتب التفسير وغيره، وقد بسط القول الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسير هذه الآية في بيان أن التعبير بهذه الصيغة أقوى في الوجوب من غيرها من صيغ الوجوب، فهو يدل على وجوب الحج على وجه أوكد من ما إذا أمر به بأمر مجرد. وهكذا كذلك من صيغ وجوبه ودلائل فرضيته أحاديث كثيرة، منها ما جاء بالصحيحين في حديث ابن عمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وفي رواية بتقديم الحج على الصوم، وهي رواية صحيحة، فيدل ذلك على أن وجوب الحج لا يقل وجوبا عن وجوب الصوم. وهكذا كذلك من صيغ الوجوب وأدلته ما ثبت في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي وغيره بإسناد حسن عن أبي رزين لقيط بن عامر العقيلي أنه سأل عن أبيه وهو شيخ كبير لا يستطيع الحج، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: حج عن أبيك واعتمر. وفي هذا الحديث دليل ليس فقط على وجوب الحج بل على وجوب كذلك العمرة، وأنه يجب على المسلم أن يحج ويعتمر في عمره مرة واحدة. فإذا أدخل العمرة في الحج بأن يحج حج قران أو حج تمتع سقط هذا الوجوب، أو أفرد بعمرة لوحدها وحج لوحده كذلك سقط عنه الوجوب. ومما يدل على ذلك أمر الله عز وجل بقوله وأتموا الحج والعمرة لله. قال العلماء في هذه الصيغة الأمر بالإتمام لمن شرع فيها أو فيهما، لمن شرع فيهما ولو كانت العمرة أو الحج ماذا؟ مستحبة، فمن باب أولى لمن لم يأتي بحج وعمرة الإسلام، وهذا من الاستدلال للمعنى الأولوي. وهكذا كذلك من الأدلة ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في مسند الإمام أحمد وغيره بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل على النساء من جهاد؟ قال نعم، جهاد لا قتال فيه، جهاد لا قتال فيه. ثم أجاب عليه الصلاة والسلام بأنه الحج، فقوله الحج والعمرة هل عليهن من جهاد؟ قال نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وفيه كذلك دليل على وجوب العمرة مرة في العمر، فلا يجوز لمسلم أن يسقط هذا الواجب. فإذا أتى بالحج وعلم أنه ربما لا يتيسر له أن يحج مرة أخرى ويأتي إلى البيت الحرام فليجعل معها عمرة، لا يجعلها حجة مفردة. وصور الإتيان بالعمرة أربع صور. الصورة الأولى وأفضلها أن يأتي بها على وجه التمتع، أن يأتي بعمرة في أشهر الحج ويتحلل منها وينتظر الحج ويأتي بالحج، وهذه الصفة والصورة تسمى التمتع، يتمتع بالعمرة إلى الحج. والصفة الثانية أن يقرن العمرة بالحج، وهذه اختلف أهل العلم هل من شرطها أن يسوق الهدي أو لا، والصحيح أنها تكون لمن ساق الهدي، فيدخل بالحج والعمرة معا، يدخل بالحج والعمرة معا ويكون قد ساق الهدي. ومن هذه الصورة لمن لم يسق الهدي، لمن عرض له عارض فلم يستطع أن يكمل عمرته، كالحائض تحيض قبل أن تتم العمرة فتدخل عمرتها على ماذا؟ على الحج، فتكون قارنة لأنها ما تستطيع أن تتحلل من عمرتها لكونها حائض، فتبقى على إحرامها وعمرتها حتى تطهر. والغالب لضيق الوقت إذا أتت في وقت ضيق لا يكفيها الوقت أن تتحلل وتدخل بعد ذلك في الحج، فإذا كان الوقت ضيقا أدخلت العمرة على الحج وصارت بعد أن كانت متمتعة ماذا؟ قارنة. ومثله المريض الذي يمرض وهو محرم فلا يستطيع أن يكمل عمرته فيبقى على إحرامه حتى يستطيع أن يكمل عمرته، فإن استطاع أن يكمل عمرته مثله مثل الحائض، إن طهرت قبل وقت الحج تحللت من العمرة بإكمالها ووقت الحج تحج مع الناس، ولكن إذا لم يكفي الوقت ماذا تصنع؟ تدخل العمرة على الحج. وهكذا المريض يدخل العمرة كذلك على الحج. والصورة الثالثة أن يأتي بحجة مفردة، أن يأتي بحجة مفردة ثم يأتي بالعمرة بعد الحج، مثل أن يذهب مثلا إلى المدينة بعد ماذا؟ بعد الحج، ثم وهو راجع من المدينة يأتي بماذا؟ بعمرة. هذه العمرة الذي أتى بها إذا لم يأتي بعمرة الإسلام تعتبر عمرة إيش؟ ها؟ واجبة، عمرة واجبة. والصورة الرابعة لمن أتى بعمرة قبل حجه، إنسان أتى بعمرة في رمضان سقط عنه الوجوب أو لم يسقط؟ سقط عنه الوجوب، فيأتي وقت الحج يقول أنا سأحج مفرد، هل يجوز؟ نعم يجوز، فيحج مفردا فيكون بذلك قد أدى ما أوجب الله عز وجل عليه، ولكن الأفضل في حقه أن يحج ماذا؟ متمتعا، بنص أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. والمسألة الثانية قوله رحمه الله على كل مكلف، على كل مكلف، هذا الوجوب لا يجب على كل مسلم وإنما على المكلفين من المسلمين. ومر معنا في دروس سابقة أن هذا التعبير تعبير محدث ليس في الكتاب والسنة، التعبير بالتكليف على وجه الإثبات، وإنما ذكر التكليف على وجه النفي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ولذلك أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وجماعة من أهل العلم هذا التعبير لعدة أمور، من أهمها أنه لفظ محدث، وثانيا أنه يشعر أن العبادات تكاليف والحقيقة ليست كذلك، وكذلك لأن فيه مدخل لأهل الكلام في مسألة كلامية أدخلت في مبحث الأصول، في مبحث الأصول أي مبحث علم الأصول، ليس هذا موضع بسطه، فلذلك يعبر بتعبير أفضل من هذا. ومعنى المكلف عندهم البالغ العاقل، البالغ العاقل، ويدل عليه حديث ابن عباس رفع وفي رواية وضع القلم عن ثلاثة، وهو حديث حسن بمجموع طرقه، ذكر منهم الصبي حتى يحتلم، والنائم حتى يفيق، والمعتوه حتى يصح أو يفيق، فالمجنون رفع عنه القلم والصبي رفع عنه القلم، فلا يجب عليه الوجوب والواجبات. فإذا هذا الواجب يجب على من كان بالغا عاقلا. كذلك هناك شرط وجوب، وهناك أمر آخر وهو أنه لا يصح إذا وجد مانع من هذا الوجوب، فلا تصح هذه العبادة من مشرك ولا كافر ولا مرتد ولا منافق، لأن العبادات إنما تقبل من المؤمنين، فينبغي للمسلم أن يصحح عقيدته وعبادته وإيمانه حتى لا تبطل عليه عباداته وواجبات هذا الدين. وما أكثر الناس الذين يحجون ولا يقبل حجهم بسبب وجود مثل هذه الموانع التي تمنع من قبول الحج. وقوله رحمه الله مستطيع، الاستطاعة فسرت في نصوص الكتاب والسنة بمعنى القدرة المالية والبدنية، فمن كانت عنده القدرة المالية فإنه يجب عليه أن يحج، ومن لم تكن عنده القدرة المالية فإنه لا يجب عليه الحج حتى يستطيع. وهكذا القدرة البدنية من الصحة والقوة، وأضاف بعض أهل العلم أمرا ثالثا وهو الأمن على النفس وكذلك العرض والمال ونحوه، فإذا لم يكن هناك أمن فإنه يكون مانعا من الاستطاعة. واستدل أهل العلم كما ذكر المؤلف رحمه الله هنا: ولله على الناس حج البيت من استطاع. فالاستطاعة تدخل فيه هذه المعاني الثلاثة: ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا ليس عنده نفقة لا يجب عليه. وقد صح معناه في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنه حديث ابن عباس في قصة الرجل، وفي رواية في الصحيحين، وفي رواية يرويه عن الفضل في قصة الخثعمية التي سألت عن أبيها أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عنه. وهكذا حديث أبي رزين العقيلي كما تقدم معنا. وبهذا نعلم أنه يفرق بين القدرة المالية والقدرة البدنية، فمن ليست عنده القدرة المالية فلا يجب عليه حتى تتيسر له هذه القدرة، ومن عنده القدرة المالية ولكن ليس عنده القدرة البدنية لعدم وجود الصحة والقوة فإنه ينيب إذا كان المانع دائما، وأما إذا كان المانع عارضا فإنه ينتظر حتى يشفيه الله عز وجل، فإذا شفاه الله حج وأدى ما أوجب الله عز وجل عليه. وأما المسألة الرابعة فما ذكره رحمه الله في معنى الفورية، وقد ذكر عدة أحاديث وآثار ومعناها بالجملة صحيح وأسانيدها ضعيفة كما أشار عندكم في التعليق. فالأحاديث والآثار أكثرها ضعيف، وبعض الآثار لها طرق ترتقي إلى الحسن موقوفة ومعناها صحيح، تدل عليه عمومات النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. فقد أمر الله عز وجل بالمسابقة والمسارعة إلى الخيرات في عدة آيات في كتابه، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمبادرة بالأعمال الصالحة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة صلح الحديبية أنه خشي العقوبة على أصحابه حين أمرهم ولم يستجيبوا لأمره، فدل على أن الأمر للفورية، بل قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذه الأدلة وغيرها كثير من الأدلة العامة تدل على الفورية في أداء الواجبات، فالواجب على المسلم أن يبادر بالتعجيل في أداء الواجب الذي أوجب الله عز وجل عليه متى ما استطاع. ولأنه كذلك كما جاء في هذه الأحاديث والآثار التي معناها صحيح كما تقدم، لا يدري لعله يعرض عليه ما يمنعه من الذهاب، وما أكثر الناس الذين وقع لهم ذلك، يكون عنده صحة وعافية ومال ويتكاسل ويماطل في أداء الواجب ويسوف، فيبتليه الله عز وجل إما بذهاب المال، كم من غني صار فقيرا وصار لا يستطيع أن يحج بعد أن كان يملك الأموال الطائلة الذي يستطيع أن يحج ويحجج معه الكثير، كذلك ربما كان في صحة وعافية فيبتليه الله عز وجل بصحته فلا يستطيع الذهاب وكان مستطيعا. ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية في الدين والدنيا، فلا ينبغي للإنسان أن يتأخر فيبتليه الله عز وجل ويكون هذا من عدم شكر النعم، فإن من شكر نعم الله عز وجل أن يستغل هذه النعمة في طاعة الله وأداء ما أوجب الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك فريضة الحج والعمرة، فإن هذا من أوائل ما يجب على الأغنياء. فإذا فتح الله عز وجل على إنسان الاستطاعة المالية والبدنية فليبادر بأداء الحج والعمرة، ليس هذا فحسب، بل ينبغي أن لا يبخل المسلم على نفسه من متابعة الحج والعمرة، فإن متابعة الحج والعمرة سبب لتطهير الذنوب والخطايا، كما جاء في حديث مسعود وغيره: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والخطايا كما ينفي الكير خبث الحديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الصحيح كذلك: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فلا ينبغي للمسلم أن يفرط عن مثل هذا الخير والفضل، إذ أغناه الله سبحانه وتعالى وأعطاه من الصحة والعافية والقدرة المالية والبدنية ما يستطيع أن يؤدي مثل هذه الطاعة والقربة. فإن من شكر الله عز وجل فيما أعطاك الله ألا تبخل على نفسك، فضلا أن تؤدي ما أوجب الله عز وجل عليك في هذا الباب. طيب، نقف اليوم إلى هذا الحد ونكمل الباقي إن شاء الله في درس لاحق، والله تعالى أعلم. يقول: ما حكم جعل بدل العمرة أو الحج المهنة ويرجو الراتب منه؟ ما السؤال غير واضح. المهم على ثلاثة أوجه السؤال: إن قصد به أنه أعطي مالا لحج بدل أو عمرة بدل، فهل يجوز له أن يتصرف به تصرف آخر فيؤخر الحج والعمرة؟ الجواب: لا، لا يجوز، لأن هذا المال أعطي لأداء هذه العمرة أو الحج عن الغير، فيجب أن يضعها في مكانها التي من الأمانة وضعها في ذاك المكان، ولا يجوز له أن يؤخر ذلك، لأنه اجتمع هنا واجبان: الواجب الأول كما تقدم معنا فورية هذا الواجب، والواجب الثاني فورية أداء الأمانة لمن وكله بهذه الأمانة، فإن تأخر فيلحقه الإثم من وجهين: كونه أخر الواجب عمن وجب عليه، وكونه أخر الواجب في من استأمنه أن يعجل بأداء هذا الواجب. هذا إن قصد به هذا. الأمر الآخر: إن قصد بالسؤال من عنده مال ولكن يؤجل الحج أو العمرة لأنه يعرض له شيء آخر مما يحتاجه من حوائجه، ينبغي أن نعلم أن المقصود باستطاعة مال الحج هو بعد حوائج الإنسان الضرورية. فلذلك ذكر العلماء عدة مسائل من الحوائج الضرورية، فالمسكن من الحوائج الضرورية. إذا كان إنسان ما عنده مسكن ويشق عليه الإيجار، فما جمعه من مال هل يقدمه للحج أو يقدمه للمسكن؟ الصحيح يقدمه للمسكن، لأنه فيه أداء حق من الحقوق التي هي مقدمة وهي من ضرورات الإنسان، ستر نفسه وأهله في بيت مقدم على الحج. مثله لو أراد أن يمتهن به مهنة تغنيه بهذا الحلال عن الحرام، هذا كذلك من ضرورات الحياة مقدم على الحج والعمرة. ولكن الضرورة كما قال أهل العلم بالفقه والأصول تقدر بماذا؟ بقدرها. بيت يستر ليس بيت مترف، الذي ما حج حجة الإسلام لا يجوز له أن يبني بيتا فيه ترف، لأن الزائد عن الواجب يعتبر تقصير في واجب آخر، تقصير في واجب آخر. ومثله كذلك إنسان يستطيع يدبر سيارة تغنيه شهريا في كفايته، يقول لا يريد 2، 3، 4، 10 سيارات، هل هذا يعتبر من الضرورة؟ ليس من الضرورة. بعد أن يغطي حاجته الضرورية ينتقل مباشرة لأداء الحج والعمرة. وهكذا قل في أمور أخرى، رجل تزوج يحتاج الزواج، الزواج ضرورة، أغناه الله وأعفه بالزواج، ما يطمع ويقول بقي الثانية بقي الثالثة، خلاص عندك واحدة تغنيك بالحلال عن الحرام، أدي الحج والعمرة، أدي الحج والعمرة، وبعدها ابحث عن التثليث والتربيع إن كان عندك قدرة للعدل ولا يضر بحياتك الزوجية ونحو ذلك. فهذا ما يجاب عن السؤال إن قصد به المعنى الثاني، والله أعلم. يقول رجل متزوج ومعه بيت يسكن فيه، وكلما اجتمع معه مال لا يستطيع أن يحج به، اشترى به شيء من عقار وغيره، فهل يأثم على تأخير الحج وهو يجب عليه أن يبيع من الأشياء التي يشتريها لأجل التجارة؟ كما قلنا إن كانت هذه التجارة في حدود أداء حوائجه الضرورية فلا حرج عليه في ذلك، وإن كانت هذه التجارة زائد عن حوائجه الضرورية فيجب أن يحج ولا يتوسع في التجارة. إذن هناك حد هو أن يسد حاجته الضرورية، فإذا سد حاجته الضرورية انتقل إلى غيره، والله تعالى أعلم. وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.